أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال: ومما ينبهك على ما نحن بصدده كون الأشياء الوهمية الغير الواقعة في الأعيان سببا للتحريكات والتأثيرات الخارجية. بعد أن استدل صدر المتألهون لإثبات الوجود الذهني بالطريقة الأولى والطريقة الثانية والطريقة الثالثة، ذكر استبصارا وذكر أمرا عرشيا وقد أشرنا إليهما فيما سبق، ثم ذكر في آخر المطاف تنبيها لإثبات الوجود الذهني. قال بأنه نحن نجد في أذهاننا مجموعة من التوهمات التي لا واقعية لها في الواقع ومثل الأعيان، وتكون منشأ للأثر، وحيث أنها ليست في الواقع إذا لا بد أن تكون في عالم آخر هو الوجود الذهني. يتذكر الإخوة بالأمس قلنا إن شاء الله تعالى عندما نأتي إلى البحوث المتعلقة بإشارات وتنبيهات الفصل الأول والثاني سيتضح لأنه لماذا تارة نستعين بأدلة ترتبط بالوجود الذهني وأخرى بأدلة ترتبط بالعلم. ما هي النسبة بين مبحث العلم ومبحث الوجود الذهني؟ هذا الذي يشير إليه في التنبيه، هذا مرتبط ببحث العلم وليس ببحث الوجود الذهني، وهذا إن شاء الله تعالى بإذنه سيتضح في مبحث الإشارات والتنبيهات لهذين الفصلين. هل نقرأ هذه العبارات حتى ننتقل إلى البحوث الخارجة عن الفصل؟ قال: ومما ينبهك على ما نحن بصدده، يعني لإثبات الوجود الذهني، كون الأشياء الوهمية الغير الواقعة في الأعيان لا وجود لها في الخارج، ولكن مع ذلك تكون سببا للتأثير وللتحريك ونحو ذلك. وأتصور هذه العلوم الجديدة اللي مرتبطة بالعلاج من خلال الأبحاث النفسية والتأثيرات النفسية لعلها تكون نافعة في المقام. قال: سببا للتحريكات والتأثيرات الخارجية. نعم، وإن لم يترتب عليها آثارها المخصوصة المطلوبة، وهذا واضح، فإن تلك الأمور الموجودة في الذهن لا يترتب عليها آثارها الخاصة بها في الخارج، ولكنه مع ذلك لها نحو من الأثر. أولا ترى، الآن يذكر بعض الشواهد، يقول: أولا ترى أن تخيلك لمشتهى لطيف كيف يحدث في بدنك شيئا، أنه يسيل اللعاب لذلك، أو أنه يحصل انقباض في النفس. الإنسان إذا تذكر مشهدا من المشاهد إما يحصل التذاذ وانبساط، وإما يحصل ألم وانقباض. أولا ترى أن تخيلك لمشتهى لطيف كيف يحدث في بدنك شيئا، وتخيلك للحموضة يوجب لك انفعالا وقشعريرا. وهذا واضح. ولو لم يكن لصورة بيت تريد بناءه نحو من الثبوت لما كان سببا لتحريك أعضائك. هذا إذا كان من يريد البيت هو البناء أيضا، وإلا إذا لم يكن هو البناء فلا يكون سببا لتحريك أعضائه، وإنما يكون سببا لتحريك البناء لا لتحريك أعضاء نفسه على أي نحو. وقد حكي عن بعض حذاق الأطباء، هذا المعنى بشكل مفصل يشير إليه الرازي في المباحث المشرقية المجلد الأول صفحة 509، ينقل هذه القصة بأن ملكا من الملوك لم تنفع ولم تنجع معه كل الأساليب لعلاجه من الشلل الذي يشير إليه، إلى أن جاءوا إلى طبيب قال بل أنا أعالج هذا الإنسان ولكن أعالجه بأمر نفسي، وهو أنه طلب من خدمه وحشمه وحراسه وحفاظه والمحافظين عليه أن يدخلوه إلى الحمام ثم يتركوه وحده في الحمام، ثم دخل عليه بالحمام ويحمل معه خنجرا سيفا سكينا، وأراد أن يحمل عليه ليقتله. ذاك الإنسان همتنا من خوفه نسي أنه ما هو مشلول، فقام ليهرب من هذا الإنسان الذي لحقه فعالجه وهرب. وبعد ذلك همتنا هرب من الملك، لأنه الملك كان قاسم أنه إذا يجد يقتله، مع أنه عالجه، ولكنه القصة ينقلها مفصلا صاحب المباحث المشرقية. بس بغض النظر عن أنه صحة القصة وعدم صحة القصة، المهم يقينا للأمور النفسية وللتوهمات وللتلقين النفسي آثار عجيبة. أنا كنت في يوم من الأيام أقرأ تقريرا في تحصيل الإنسان غاياته من خلال التلقين، ويقول بأنه من العجيب تأثير التلقين في النفس، أني سأكون كذا سأكون كذا سأكون كذا، ويلقن الإنسان نفسه هذا التلقين، فإنه له كثير فائدة في تحقيق الأهداف والغايات. على أي نحو، يقول وقد حكي عن بعض حذاق الأطباء معالجة بعض الملوك حيث أصابه فالج لا ينجع فيه العلاج الجسماني، دفع ذلك المرض والفالج دفعه بمجرد تدبيرات نفسانية وأمور تصورية بناء على الطب القديم باعثة لاشتعال الحرارة الغريزية، فهذه الحرارة التي اشتعلت في النفس على أثر الغضب الحاصل والخوف الحاصل أحرقت تلك المادة والأمور التي أدت إلى هذا الشلل، أحرقت باعث اشتعال الحرارة الغريزية حتى دفعت تلك المادة التي كانت سببا لوجود هذا المرض. وبعض النفوس قد يبلغ في القوة والشرف إلى حيث تقوى تصوراته وجودا وظهورا حتى يقوم وجودها مقام الوجود العيني، وهذا ما أشرنا إليه فيما سبق بأنه البعض عندما يريد أن يفعل شيئا لا بد من تحريك الآلات والأعضاء والعضلات وغير ذلك، والبعض أنه يوجد الأشياء بمجرد الهمة والإرادة. هذا المعنى بعد مفصلا ذكرناه من كلمات الشيخ الأكبر في الفصوص، لأنه أساسا يستطيع العارف أن يخلق بهمته ما هو خارج الهمة. عندما نقول يخلق بهمته يعني بمجرد الإرادة يتحقق المراد خارجا، كن فيكون، وهذا تابع لقوة وجود الإنسان حتى يقوم وجودها مقام الوجود العيني. نص العبارة الموجودة، طبعا هذه عبارات الرازي في المباحث المشرقية إلى الآن نقرأها، النص الموجود في الجزء الأول صفحة 509 هذه، قال فيبرئ المرضى، مو فيبرئ المريض، فيبرئ المرضى ويمرض الأصحاء. وإلا الأشرار لا معنى لها في المقام أساسا، شنو علاقتها أن يكون شرير أو غير شرير؟ يبرئ المرضى ويمرض الأصحاء، هذا النص الموجود في المباحث المشرقية صفحة 510 من هذه النسخ المطبوعة. على أي أحوال، قال ويقلب عنصرا إلى عنصر آخر حتى يجعل غير النار نارا، أو يحرك أجساما عجزت عن تحريكها نفوس أبناء النوع، كل ذلك باهتزاز علوي وتأييد ملكوتي وطرب معنوي، كما أنه تنقل في تلك القضية المنقولة عن الإمام أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام فيما يتعلق بقلع باب خيبر، اللي هناك في الرواية في توحيد الصدوق موجود الرواية وفي مواضع متعددة، ما قلعت باب خيبر بقوة جسدانية بل بقوة ربانية بنور ربها مضيئة مشرقة إلى غير ذلك. طبعا لا يتبادر إلى الذهن بأن المراد بأن الإمام سلام الله عليه مد يده وقلعها، لا، أظن هذا خلاف القصد الذي يريده هؤلاء، يعني بمجرد الإرادة تحقق المراد ماذا؟ تحقق المراد خارجا، مو أنه بلغت قوته أنه أخذ الباب وفعل ما فعل، وإلا هذا خلاف ما ذكرناه أنه يتحقق بالهمة ما هو خارج ماذا؟ ما هو خارج الهمة. هذا فيما يتعلق بهذين الفصلين الأول والثاني. الآن تعالوا إلى الأبحاث المتعلقة بهذين الفصلين، وهي أبحاث كثيرة واقعا ومهمة جدا، لذا إذا تأخرنا قليلا الإخوة يتحملون إن شاء الله. البحث الأول الذي ينبغي أن نقف عليه هو أهمية مبحث الوجود الذهني. في الواقع أن مبحث الوجود الذهني له آثار مهمة مرتبطة بنظرية المعرفة، ومرتبطة بالأبحاث الفلسفية، ومرتبطة بالأبحاث الكلامية. بنحو الإجمال، ما يتعلق بنظرية المعرفة، تلك المسائل التي يتذكر الإخوة أشرنا إليها، وهو أن المعدوم له نحو من الثبوت أو ليس له نحو من الثبوت. هذه المسألة التي أدت إلى أن يقول جملة من المتكلمين إلى أن للمعدومات نحو من الثبوت، وهذه مرتبطة بمسألة الوجود الذهني، وحلها إنما يكون من خلال بحث الوجود الذهني، هذا مطلبه. وكذلك فيما يتعلق بمسألة الأحوال التي هي واسطة بين الموجود وبين المعدوم، أيضا من المسائل التي حلها يتوقف على ما فهم مباحث الوجود الذهني، وبعض المسائل الأخرى المرتبطة بنظرية المعرفة. أما ما يتعلق بالبحث الفلسفي، وهو أن الوجود متأخر عن الماهية أو أن الوجود متقدم على الماهية، أي منهما؟ الجواب أنه أيضا هذا المبحث له ارتباط وثيق بمبحث الوجود الذهني، فإن الوجود متقدم على الماهية في نشأة، مع أن نفس هذا الوجود متأخر عن الماهية في نشأة أخرى، فلولا تعدد النشأة لما أمكن حل هذا اللغز، كيف أن الوجود يتقدم تارة ويتأخر أخرى. هذا فيما يتعلق بالبحث الفلسفي. أما فيما يتعلق بالبحث الكلامي، فهو أن جملة من أبحاث حقيقة المعاد وخصوصا إثبات المعادين يتوقف على فهم مباحث الوجود الذهني، وهذا ما أوضحناه مفصلا تقريبا في مباحث المعاد الجزء التاسع من الأسرار. هناك بينا في بعض المواضع آثار مباحث الوجود الذهني على مبحث المعادين الجسماني والروحاني، ولعله سيأتي بعد ذلك، لأنه بعد لأنه لم نصل إلى مباحث المعاد الجسماني بنحو تفصيلي اللي سيأتي في الجزء التاسع من الأسرار، وهذا ما أشار إليه صدر المتألهين في الشواهد الربوبية، هذه الطبعة المطبوعة في مشهد صفحة 34. هناك هذه عبارته، يقول: واعلم أن لهذه المسألة على هذا الوجه الذي أدركه الراسخون في الحكمة مدخلا عظيما في تحقيق المعادين الجسماني والروحاني وكثير من المقاصد الإيمانية. يعني أن هناك جملة من المباحث المتعلقة بعلم الكلام فهمها وتحقيقها يتوقف على فهم ماذا؟ على فهم مباحث الوجود الذهني. ولهذا هذه من المواضع التي يشير إلى أنه يوجد عنده كتاب اسمه الأسفار الأربعة، ويوجد عنده كتاب اسمه الحكمة المتعالية، ويوجد عنده كتاب هو المختصر الذي هو الشواهد الربوبية. قال: ولهذا بسطنا القول فيها في الأسفار الأربعة بسطا كثيرا، ثم في الحكمة المتعالية بسطا متوسطا، واقتصرناها هنا يعني في الشواهد الربوبية على هذا القدر، إذ فيه كفاية للمستبصر. يظهر أنه في ذهنه الشريف كان يريد أن يكتب كتاب مفصل وكتاب وسيط وكتاب ماذا؟ مختصر. المفصل هو الأسفار الأربعة، والوسيط هو الحكمة المتعالية، والمختصر هو الشواهد الربوبية. شواهد الربوبية والأسفار الأربعة كتبهما، ولكن يظهر أن الكتاب الوسيط بعد لم يوفق لكتابته. إذن هذه المسألة وهي مسألة مباحث الوجود الذهني واقعا لها آثار مهمة كلاميا وفلسفيا ومعرفيا. إذن من هنا تتضح أهمية هذه الأبحاث، هذه مسألة. البحث الثاني اللي لا بد أن يشار إليه هو تأريخ هذه المسألة وموقعها من المباحث الفلسفية. هذه المسألة في الواقع هم طرحت في المباحث المنطقية وهم طرحت في المباحث الفلسفية. هذه إلى قبل صدر المتألهين دا أتكلم، هسه ماذا فعل بعد ذلك صدر المتألهين سيأتي. أما على مستوى المباحث المنطقية فقد أشار إليها جملة من المناطق، ومنهم شيخ الإشراق السهروردي في حكمة الإشراق في الضابطة السادسة من الضوابط التي ذكرها في منطق حكمة الإشراق تحت عنوان المعنى العام لا وجود له في الخارج. هناك أشار إلى جملة من المباحث المتعلقة بالوجود الذهني، وهذه الطبعة الحجرية لشرح حكمة الإشراق صفحة 50، هذا البحث هناك موجود. وأما موضع هذه المسألة وتأريخ هذه المسألة في المباحث الفلسفية يحتاج إلى مقدمة، خلوا ذهنكم يمي. نحن عندما نأتي إلى المباحث الفلسفية نجد بأنه واقعا مسائلها مختلفة. المباحث الفلسفية بعض هذه المسائل الفلسفية ليس لها إلا مصداق واحد، كما أشرنا إليه مرارا من قبيل قولك الوجود مشكك، فإن قولك الوجود مشكك هذا ليس له إلا مصداق ماذا؟ واقع واحد. يعني أنت عندما تضع يدك على هذا الوجود لا يقال أنه هذا مشكك، وعندما تضع يدك على هذا الوجود لا يقال هذا مشكك، وإنما يقال هذه مرتبة من مراتب التشكيك. والوجود مشكك يعني كل الوجود بما له من المراتب يصح أن يحمل عليه ماذا؟ يحمل عليه مشككون. إذن المشكك عندما يحمل على الوجود بما هو وجود هذا ليس له إلا مصداق واحد وهو كل حقيقة الوجود في قبال العدم. طبعا مسألة أن الوجود مشككون متأخر عن جملة من المسائل الفلسفية، ولكن يعد من حيث الامتياز واحدا من أهم المسائل الفلسفية. وإلا الوجود مشككون متأخر عن مسألة إثبات أصل الواقعية وأن هذه الواقعية هي الوجود دون الماهية وإلى غير ذلك، ولكنه من حيث الأهمية ومن حيث الامتياز تعد من المسائل المهمة في الفلسفة الإسلامية وخصوصا في الحكمة المتعالية. هذه طبقة أو مرتبة أو نحو من المسائل الفلسفية. نأتي إلى نحو آخر من المسائل الفلسفية من قبيل قولك الوجود أصيل، الوجود بسيط، ونحو ذلك من الأحكام التي يكون المحمول فيها ثابت للموضوع ولها مصداق أو مصاديق متعددة. الجواب لها مصاديق متعددة، فإن الأصالة لا تختص بهذا الوجود أو بهذا الوجود، كل ما هو موجود فهو ماذا؟ فهو أصيل، فهو واحد، فهو بسيط ونحو ذلك. هذه همات نحو آخر من المسائل الفلسفية. بعد ذلك ننتقل إلى المسائل التقسيمية للفلسفة. ما هي المسائل التقسيمية للفلسفة؟ أنك تقسم الموجود إلى واجب وإلى ممكن، تقسمه إلى ما هو بالقوة وإلى ما هو بالفعل، تقسمه إلى ما هو علة وإلى ما هو معلول. هسه عندما نأتي إلى المسائل التقسيمية للفلسفة نجد أن المسائل التقسيمية على قسمين، التفتوا جيدا، مسائل تقسيمية أولية يعني أنها معروضها الوجود بما هو وجود، كما تقول الموجود إما واجب وإما ممكن، ومسائل تقسيمية للفلسفة لا تكون معروضها الوجود أولا وإنما هي تقسيمات ثانوية وليست تقسيمات أولية. وعندما نقول ثانوية مرادنا ما ليس بأول، يعني قد تكون ثانوية وقد تكون ثالثية وقد تكون رابعية وغير ذلك. من قبيل ماذا؟ من قبيل أنك تأتي وتقول الوجود إما واجب وإما ممكن، ثم تنتقل إلى ماذا؟ إلى الممكن، تقول الممكن إما جوهر وإما ماذا؟ وإما عرض. ثم تأتي إلى الجوهر تقسمه إلى أقسام، تقول إما عقل إما نفس إما مادة إما صورة ونحو ذلك. وتأتي إلى العرض تقسم الأعراض إلى الأقسام المعروفة، إلى أن تقول العرض إما كم إما أين إما متى وإما ماذا كيف. ثم تأتي إلى الكيف، تقول الكيف إما كيف استعدادي وإما كيف محسوس وإما 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 كيف ماذا كيف نفساني. إلى هنا واضح المطلب. إذن عندما نصل لكي نصل إلى الكيف النفساني، نحن كم ابتعدنا من موضوع الفلسفة الأصلي؟ وابتعدنا بأربعة أو خمسة مراتب، ابتعدنا إلى أن وصلنا إلى الكيف النفساني. وعندما نصل إلى هنا نجد بأنه هنا يظهر دور العلم، وهو أن العلم من مصادق ماذا؟ من مصادق الكيف النفساني. والشيخ ومن بعد الشيخ إلى زمن الحكمة المتعالية وصدر المتعليين، عندما كانوا يبحثون عن العلم يبحثون أين عنه؟ يبحثون عنه في باب المقولات، يعني يبحثون عنه في الأبحاث الماهوية في الفلسفة، لا في الأبحاث الوجودية في الفلسفة، هذا أولا. ويبحثونه في المسائل الثانوية في تقسيمات الفلسفة، لا في المسائل الأولية لتقسيمات الفلسفة. إذن نحن عندما نرجع إلى كلمات الأعلام قبل الحكمة المتعالية، يعني الشيخ وبالخصوص الفخر الرازي، يكون في علمكم واقعا من الأشخاص الذين الإنسان عمره يسعى أنه يقرأ لكل أحد، ولكنه إذا أراد أن يقرأ لابد أن يقرأ لمن يستحق أن يقرأ له. والفخر الرازي من أولئك الناس ومن أولئك الأعلام الذي ينبغي للإنسان أن يقرأ له. الغزالي من أولئك الذين ينبغي للإنسان أن يقرأ لهم. الآلوسي صاحب التفسير من أولئك الذين ينبغي على الإنسان أن يقرأ لهم. صدر المتألهين من هؤلاء، الطوسي من هؤلاء، الشيخ الرئيس من هؤلاء، الشيخ الأكبر من هؤلاء، وجملة من الأعلام. وإلا الوقت خب لا يسع عند الإنسان يقرأ لكل أحد. واقعا الفخر الرازي وخصوصا في كتابه المباحث المشرقية، واقعا له أمور تأسيسية كثيرة. أنا بودي أن أشير إلى موضع أو موضعين من كلماتي شيخنا الأستاذ الشيخ جوادي عندما يأتي إلى كلمات الفخر الرازي. هذه الرحيق المختوم شرح الجزء الأول من الأسفار، الجزء الرابع صفحة 93 وصفحة 95. هناك يقول، التفت هذه عبارة أقرأها بالفارسية، يقول إمام رازي در تبويب برخي از مباحث نقش تأسيسي دارد، يعني أنه مو فقط أنه استطاع أن يكمل الفلسفة، بل في جملة من المباحث له دور ماذا؟ دور تأسيسي، دور ابتكاري. إذن هذه الدعوة أن فقط فخر الرازي كان بصدد التشكيك وإمام المشككين وليس له شيء آخر، هذا الكلام مو صحيح. لذا تجده أنه عندما جاء إلى مبحث العلم، وهذا الذي وجد من بعد الفخر الرازي إلى يومنا هذا، هذه كلها واقعا عيال على المباحث المشرقية، لأنه هو يبحث العلم في مواضع متعددة. الآن ماكو وقت، لعله المناسبة تأتي وأشير إليها. وكذلك في صفحة 95 من الرحيق المختوم هذه عبارته، يقول زيرا همي أنها وأز جملة فخر رازي با همي النوع وآوري آيئشون، مع كل التجديدات والابتكارات التي ذكرها الفخر الرازي. إذن الفخر الرازي إنسان واقعا مؤسس، إنسان علم في مثل هذه المسائل، مو فقط في هذا المجال، في تفسيره أيضا كذلك. من الكتب المهمة في التفسير الإسلامي تفسير الفخر الرازي، وهذه العبارة التي تقال على الألسن من غير علم أن تقال، وهو أن تفسير الفخر الرازي فيه كل شيء إلا التفسير. واقعا هذا الكلام كلام من لم يعرف ما هو تفسير الفخر الرازي، وإلا هذا التفسير مملوء نكات تفسيرية وأبحاث تفسيرية. وأنا بودي أن الإخوة إذا أرادوا أن يقرأوا تفسير الميزان للسيد الطباطبائي يأخذوا بعين الاعتبار تفسيرين عند البطالعة، تفسير الفخر الرازي وتفسير محمد عبده، تفسير محمد عبده من المعاصرين وتفسير الفخر الرازي. عند ذلك سيتضح له بأنه كثير من المطالب التي نقلت في التفسير هنا من الآخرين ولم يشر إلى أصحابها موجودة أين؟ موجودة مأخوذة من الفخر الرازي ومن محمد عبده على أي الأحوال. المهم أنه هذه المسألة، يعني مسألة الوجود الذهني ومسألة العلم عند الحكماء والمتكلمين السابقين إلى زمن الحكمة المتعالية، كانت أولا تبحث في المسائل التقسيمية الثانوية للفلسفة، لا في المسائل ماذا؟ التقسيمات الأولية للفلسفة. وثانيا تبحث في مباحث الماهيات من الفلسفة دون مباحث الوجود من الفلسفة. والإخوة يتذكرون نحن مرارا ذكرنا بأن البحث في المسائل الفلسفية إذا كان عن الوجود والموجود فهو بحث أصالي، أما إذا كان بحث عن الماهيات فهو بحث ماذا؟ فهو بحث بالتبع، فهو بحث بالعرض، فهو بحث تطفلي. لماذا؟ باعتبار أن موضوع الفلسفة هو الوجود من حيث هو وجود، هو الموجود من حيث هو موجود، والوجود شيء والماهية والمقولات شيء آخر. إلى هنا اتضح موقع تأريخ هذه المسألة إلى قبل الحكمة المتعالية، وموقع هذه المسألة في أبحاث السابقين على صدر المتألهين. أما تعالوا معنا إلى صدر المتألهين، تجدون بأنه صدر المتألهين عندما جاء إلى مباحث الوجود الذهني جعل هذا المبحث من التقسيمات الأولية ماذا؟ للفلسفة. قال الوجود إما خارجي وإما ماذا؟ وإما ذهني. إذن أولا جعله من التقسيمات الأولية في الفلسفة، وثانيا جعل المقسم ليس هو الماهية والمقولة، وإنما المقسم هو ماذا؟ هو الوجود. إذن هذا البحث أخذ صبغة فلسفية بالمعنى الأخف، بعد أن كان له صبغة منطقية كما في كلمات الجملة من الأعلام، ولكنه بعد الصبغة المنطقية صارت له صبغة فلسفية، ولكن صبغة فلسفية ضعيفة تطفلية بالتبع، لأنها صارت من مباحث المقولات. أما صدر المتألهين رحمة الله تعالى عليه قال الوجود إما خارجي وإما ماذا؟ وإما ذهني. هذا فيما يتعلق بالوجود الذهني. أما تعالوا معنا إلى مبحث العلم، فإن العلم عند المشهور من الحكماء، خلوا ذهنكم إلى هذه النقطة مهمة جدا، أن العلم عند مشهور الحكماء يعد ماهية عرضية هي من مصادق الكيف ماذا؟ الكيف النفساني. ما معنى أن العلم ماهية عرضية؟ يعني هذا اللفظ عين لام ميم لفظ، صحيح ولا؟ له مفهوم أو ليس له مفهوم؟ له معنى يدل عليه أو ليس له معنى يدل عليه؟ ها؟ له معنى يدل عليه. هذا المعنى الذي يدل عليه هل هو ماهية أو هو مفهوم؟ أي منهما؟ بعبارة أخرى، المعنى المدلول عليه بهذا اللفظ هل هو من قبيل الإنسان لو من قبيل الوجود؟ أي منهما؟ ها؟ على مباني المشهور من الحكماء يعتقدون أن هذا المعنى والمفهوم هو ماذا؟ ماهية. لذا جعلوه في بصاديق أين؟ في مباحث الكيد النفساني. أما على مبنى صدر المتألهين يقول هذا اللفظ له معنى، والمعنى المراد منه ما هو؟ هو مفهوم فلسفي، لا أنه مفهوم ماذا؟ لا أنه ماهية من الماهيات. خب على هذا الأساس إذا صار مفهوما فلسفيا طبعا، ما هو دليله؟ دليل صدر المتألهين دليله يقول واضح. نحن ذكرنا في التمييز بين المفهوم الفلسفي والماهوي، قلنا إذا كان مفهوم يحمل على الواجب وعلى الممكن على حد سواء فهو ماذا؟ فهو ماهوي أو فلسفي؟ ذكرنا أنه فلسفي. والعلم يحمل على خصوص الممكن أو يحمل على الواجب والممكن على حد سواء؟ ها؟ يحمل على الواجب وعلى الممكن على حد سواء من قبيل مفهوم الوجود. فإن مفهوم الوجود مفهوم فلسفي لو ماهوي، ماهية أو مفهوم. من الواضح بأن الوجود يعني لفظ الوجود ومعنى الوجود ليس هو ماهية، وإنما هو ماذا؟ وإنما هو مفهوم. لماذا؟ لأنه يحمل على الواجب وعلى الممكن على حد سواء. خلوا ذهنكم جيدا يمي. إذن العلم على مباني السابقين على الحكمة المتعالية كان ماهية داخل أين؟ في الكيف النفساني. أما عندما نصل إلى مباني الحكمة المتعالية بعد العلم، ماهية أو ليس ماهية؟ لا وإنما مفهوم فلسفي. طبعا عندما نقول مفهوم فلسفي مصادقه متعددة، لعل بعض مصادقه لا ماهية له، وبعض مصادقه له ماهية جوهرية، وبعض مصادقه له ماهية ماذا؟ ولكن هذه أمور قرينة لوجود هذا المصداق خارجا لا للمفهوم بما هو مفهوم. فإن المفهوم يبقى ما هو؟ يبقى مفهوم فلسفي. فإن العلم مفهوم وليس بماهية. نعم، تعالوا معنا إلى مصداق هذا المفهوم. بعض مصادقه لا ماهية له، وبعض مصادقه له ماهية ولكن ماهية جوهرية إذا كان مجردا عقليا، وبعض مصادقه له ماهية ولكن ماهية ماذا؟ ماهية الكيف النفساني. يعني أن مصداق هذا المفهوم ينتزع منه ماذا؟ ينتزع منه ماهية وهي الكيف النفساني، لا أن العلم هو ماذا؟ هو كيف النفساني. بعد هذه الجملة اتضحت ما معنى أن العلم ليس ماهية وإنما هو مفهومون. المقصود أن هذا اللفظ وهو عين لام ميم علم، هذا اللفظ له معنى. معناه هل هو من قبيل الوجود لو معناه من قبيل الإنسان؟ أي منهما؟ قبل صدر المتألهين كانوا يقولون أنه من قبيل ماذا؟ من قبيل الإنسان، من قبيل الكيف، من قبيل أي مقولة من المقولات العرضية. ولكنه صدر المتألهين يقول لا، هو من قبيل مفهوم ماذا؟ من قبيل مفهوم الوجود. إذن له مصادق. الآن تعالوا معنا إلى مصادقه. فبعض مصادق هذا المفهوم لا يقترن بالماهية أصلا كالواجب، فإنه يصدق عليه عالم ولكن له ماهية أو ليس له ماهية؟ ليس له ماهية. وبعض المصادق يصدق عليها أنها عالم ولكنها لها ماهية، ولكن مو العلم ماهية، وإنما مصداق هذا المفهوم قرين ماذا؟ قرين للماهية، متحد مع الماهية. هسه إما ماهية جوهرية وإما ماهية ماذا؟ وإما ماهية عرضية. جيد، إذن إلى هنا اتضح لنا تأريخ مبحث العلم. هسه أنت فإن قلت سيدنا إلى هنا كنت تتكلم عن العلم ونحن حديثنا أين؟ في الوجود الذهني. أقول إن شاء الله تعالى بعد ذلك سيتضح ما هو الفرق الدقيق بين العلم وبين الوجود ماذا؟ وبين الوجود
الذهني، ويتضح بأنه فهم الوجود الذهني متوقف على فهم حقيقة العلم، وأن العلم ما هو. فإذا فهمنا العلم ما هو نستطيع أن نفهم الوجود الذهني ما هو، وبماذا يتميز العلم عن الوجود الذهني، ويتميز الوجود الذهني عن العلم. جيد جدا، هذا المعنى أيضا اتضح. إذن فتحصل إلى هنا أن صدر المتألهين بعد أن كانت مسألة العلم من المباحث التقسيمية الثانوية للفلسفة، جعلها ماذا؟ ها؟ مو فقط جعلها من المباحث التقسيمية الأولى للفلسفة بعد ذلك، وتقدم بالأمس أنه صار العلم عنده أساسا يساوق ماذا؟ يساوق الوجود. فكلما كان موجود فهو ماذا؟ فهو علم، وكلما كان هناك علم فهو وجود. شوفوا المسافة جد فاصلة كبيرة بين من يرى أن البحث عن العلم وعن حقيقة العلم وهوية العلم متعلقة ببحث المقولات، وبين من يرى أنه متعلق ماذا؟ بهوية الوجود. لذا صدر المتألهين رحمة الله تعالى عليه في الأسفار الجلد الثالث صفحة 278، هناك في أول المرحلة العاشرة من الأسفار يقول هكذا، التفت جيدا، يقول في العقل والمعقول، المرحلة العاشرة المجلد الثالث صفحة 278 من الأسفار، إن من عوارض الموجود بما هو موجود من غير أن يحتاج إلى أن يصير نوعا متخصص الاستعداد طبيعيا أو تعليميا، من عوارض الموجود بما هو موجود إما عالم وإما ماذا؟ وإما معلوم. ولكنه على مباني السابقين كان يمكن ذلك أو لا يمكن؟ لا، لابد كنا نقول الوجود إما واجب وإما ممكن، والممكن إما جوهر وإما عرض، والعرض إما كم وإما كيف، والكيف إما كذا وإما كيف النفساني. عند ذلك يأتي ماذا؟ يأتي بحث العلم. ولكن هو نقل البحث من بحث الماهيات إلى بحث ماذا؟ إلى بحث الوجود. قال الموجود بما هو موجود إما عالم أو علم أو معلوم، وهذا التقسيم الثلاثي طبعا للمباحث المشرقية، لأنه أول من قسم مباحث العلم إلى أبحاث ثلاثة، قال أنه لا بد من البحث في العلم والعالم والمعلوم، وعقد أبحاثا ثلاثة لهذه الأمور. ولكن أين عقدها؟ عقدها في مباحث المقولات، لا بحثها أين؟ لا في تقسيمات الأولية للفلسفة. فالبحث عن العلم وأطرافه وأحواله حري بأن يذكر في الفلسفة الأولى، ولكن عند المتقدمين وعند من كان قبلنا بحثوها أين؟ في الفلسفة الأولى، لو في مباحث المقولات. وأنتم تعلمون أن مباحث المقولات إما مباحث منطقية وإما ماذا؟ وإما من مباحث الفلسفة، ولكن في تقسيماتها الثانوية المتأخرة. حري بأن يذكر في الفلسفة الأولى التي يبحث فيها عن الأحوال الكلية العارضة للموجود بما هو موجود، والكلام فيه يتعلق بأطراف ثلاثة، وهذا نفس كلام الرازي في المباحث المشرقية. هذا فيما يتعلق بتأريخ هذه المسائل أو هذه المسألة وموقعها من الأبحاث الفلسفية والأبحاث ماذا؟ المنطقية. أما البحث الثالث، البحث الثالث في تحرير محل النزاع، وهذه نقطة أساسية أنا بودي أن الإخوة يلتفتوا إليها جيدا، لأنه توجد كلمات مهمة في المقام. الآن إحنا ما نتكلم على مستوى البداية أو النهاية، لأنه ذيك كانت مرتبطة بأبحاث سطح الفلسفة. الأسفار كما ذكرنا مرارا كتاب خارج مكتوب، هو خارج الفلسفة، ولكنه خارج بدل أنه بلا كتاب يكون، هو خارج ماذا؟ خارج مكتوب. جل عندنا وقت جيد، مقدمة لا بد أن نميز كما ميزنا مرارا بين الذهن وبين ماذا؟ وبين الوجود الذهني. فإن النزاع الموجود بين المثبتين والمنكرين ليس هو في الذهن، بل هو أين؟ في الوجود الذهني. وهذا المعنى بنحو واضح أشار إليه صدر المتألهين في المجلد الثالث من الأسفار صفحة 500، يعني تقريبا في الصفحات الأخيرة من الأسفار في الجزء الثالث. هناك صفحة مالية خاتمة في شرح بعض الألفاظ في صفحة 515، اللي هو الكتاب كله مولانا 519، فهو في صفحة 515 هناك هذا المجلد الثالث مولانا يريد العمر لما يخلص هذا على أي حال. ومنها الذهن، يعني هناك عند فد بحث قيم الإخوة اللي عندهم وقت أنه يطالعون ويدققون تحت هذا العنوان، وهو عنوان مهم جدا، عنوان يقول خاتمة في شرح ألفاظ مستعملة في هذا الباب متقاربة المفهوم يظن بها أنها مترادفة وهي كثيرة، منها الإدراك ومنها الشعور ومنها التصور ومنها الحفظ ومنها الذكر إلى أن يقول ومنها المعرفة ومنها الفهم ومنها الفقه ومنها العقل ومنها الدراية ومنها الحكمة ومنها الذهن. يقول هذه ألفاظ يتوهم الكثير أنها مترادفة، ولكن لكل واحدة منها معناها الخاص بها، ومنها الذهن. خلاص لا بعد إن شاء الله يطلعوا الأخوة إلى غير.